والعلم نور والأماني شمعة والطيب طيب في رياض الصالحين في رياض الصالحين.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فما لي حيلة إلا رجائي لعفوك فاحطط الأوزار عني. يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. أحبتي في الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته في هذا اللقاء الجديد المتجدد من نزهة المتقين في رياض الصالحين. ولازلنا في هذه النزهة المباركة مع أبواب التقوى، ولازلنا مع دعاء الحبيب النبي بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. تكلمنا عن الهدى وعن مراتب الهداية، وتكلمنا عن التقوى وبرنامج عملي يومي للمتقين، ثم تكلمنا عن العفة، عن العفاف، العفاف عن المآثم وعن المحارم وعما في أيدي الناس. بقي الحديث عن الغنى. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ما المراد بالغنى؟ طبعا المراد بالغنى لأول وهلة أن يكون الشخص غنيا، أن يكون الشخص غنيا. طيب كيف يكون الشخص غنيا؟ وما هو حد الغنى؟ وما هو حد الفقر؟ وما هو حد الكفاف أو حد الكفاية؟ حقيقة حدود أو خطوط يختلف عليها الناس، يختلف عليها الناس. فلو أن إنسانا ملك الدنيا بأسرها، لو أن إنسانا، ولو افتراضية لن يقع هذا، لو أن إنسانا ملك الدنيا بأسرها هل يغنيه هذا؟ لا والله لا يغنيه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قالها صريحة: لو أن لابن آدم واديا من ذهب لتمنى له واديان، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. إذن الغنى في الدنيا غير متحقق، الغنى في الدنيا غير متحقق. الغني هو الله، الله هو الغني. ألم يقل ربنا تبارك وتعالى: وربك الغني ذو الرحمة، وهو الغني الحميد: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فالغني على الحقيقة هو الله، والناس جميعا فقراء إليه، الناس جميعا فقراء إليه. ولو حيزت لك يا ابن آدم الدنيا بحذافيرها فلن تغنيك، لن تستشعر الغنى إلا بالله. يبقى المعنى الصحيح أن الغنى هنا هو الغنى بالله، أو هو الاستغناء بالله عما سواه، الاستغناء بالله عما سواه. وهذا الاستغناء بالله يلزمه معتقد راسخ في القلب وفقه معين يحكم تصرفات الشخص الذي يحسن في معاملته مع ربه، في عبادته لربه، الذي حقق الهدى والتقى والعفاف. الغنى يصبح أمر سهل سلس بالنسبة له، لأنه يعلم أن الغنى غنى النفس، ويعلم أن الغنى هو استغناؤه عن الخلق، استغناؤه عن الخلق. والحقيقة أن العبد يظل رفيعا وعظيما بين الناس طالما هو مستغن عنهم، لا يحتاج إليهم، وتنزل وتنحط درجته على قدر ما يطلب منهم ويحتاج إليهم، وده على مستوى الأفراد الأحاد، وعلى مستوى الجماعات، وربما على مستوى الدول، الدول المانحة غير الدول المقترضة أو التي تطلب المعونة والدعم. الأمر يختلف، الأمر يختلف تماما. ومن هنا كان الحديث عن الغنى في هذا الحديث ليس كثرة المال، ولهذا جاء في الأثر في الحديث ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس، استغناء الإنسان عن سائر الخلق وافتقاره إلى الله وحده. يبقى الإنسان يستشعر إيه؟ أول حاجة يستشعر معنى قول الله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، فيقول أنا فقير، فقير إلى ربي. الغنى وصف ثابت ذاتي لله، والفقر وصف ثابت ذاتي لي. ولهذا كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في كراسة من كراساته واطلع عليها ابن القيم، يقول وجدت فيها أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن يأتينا من عنده ياتي. دي حقيقة، حقيقة أن الفقر وصف لازم لكل إنسان طالما أنك فقير إلى الله. ولو استغنيت عن الله سيفقرك الله حقا ويلجؤك إلى إحساسك بالفقر أمام كل الكائنات، إحساس الحاجة، إحساس الفاقة، إحساس الفقر. ده إحساس مش مرتبط برصيد البنوك ولا بعد الأموال ولا بكثرة الأراضي والعقارات ولا بكثرة الأموال، ده مرتبط بإحساسك في نفسك، أنت مستكفي ولا لا، مستغني ولا لا، محتاج إلى غيرك ولا لا. ولهذا كم من غني هو في الحقيقة فقير. تعالوا كده شوفوا أكبر مستثمر، أكبر مستثمر على مستوى العالم، على مستوى الدنيا بأسره، هتجد أنه فقير إلى العمال الذين يعملون عنده. لو في مرة كده العمال أضربوا عن العمل وقالوا احنا بنطالب بزيادة الرواتب، بنطالب بتغيير وتحسين مستوى الأجور، وتوقفوا عن العمل، يصبح هذا صاحب المليارات وصاحب الأموال يصبح محتاج، محتاج. ممكن يقولوا هطردكم واجيب غيركم، هيعملوا نفس الكلام، انت محتاج لهؤلاء الذين يعملون عندك، عملك لا يستقيم ولا يتم إلا بهم، انت محتاج لأقل الناس درجة في المستوى الاجتماعي في الدنيا، بدونهم لا تستقيم حياتك. انظر أيها الغني صاحب المال، انظر إلى حاجتك، إلى من يكنس الشارع، إلى من يحافظ على دورة المياه ودورة المجاري في المدينة التي تقيم فيها. انظر إذا هتجد نفسك محتاج إلى الجميع. رب العزة سخر الناس بعضهم لبعض، جعل بعضهم مسخرا لبعض لتستقيم الحياة. ولهذا قال ربنا: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. سبحانه هو الحكيم، هو الخبير، هو العليم، هو البصير، هو الذي يعلم أحوال الناس وأعلم بهم من أنفسهم. ولهذا جاء في الأثر، وإن كان لا يصح: إن من عبادي من لو بسطت له في المال لأضره هذا، وإن من عبادي من لو قترت عليه في الدنيا لأضره هذا. الله أعلم بأحوالنا. أنا بقول الكلام ده عشان لا يسخط أحد على قدر الله. نحن نسعى في هذه الدنيا، نسعى في هذه الدنيا للعمل الذي به تستقيم الحياة وتستقيم لنا الحياة الأخرى بعد الموت. المؤمن يسعى في طريقين: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. ما بيعملش في اتجاه واحد، دايما خطين مستقيمين متوازيين حريص عليهما، زي قضبان القطار. القطار لا يسير على قضيب واحد. كذلك المؤمن، المؤمن لا ينسى نصيبه من الدنيا، ولكنه أيضا يعمل للدار الآخرة، ويعلم يقينا أنه فقير إلى الله وأنه محتاج إلى الله. الأمر الثاني في هذا الباب: الله سبحانه وتعالى تكفل لنا بالأرزاق، تكفل لنا بالأرزاق. ولهذا حتى لو مات الإنسان جوعا، لو فرضنا كده أن في حصار على بلد، في مجاعة في بلد، مات بعض الناس من الجوع، انقضى أجله وانتهى رزقه، لن تموت نفس حتى تستوفي، حتى تستكمل رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. الإنسان يعي هذا المعنى أيضا، الإنسان المؤمن يعي هذا المعنى في علاقته بالله. الله هو الغني الحميد ونحن جميعا فقراء إلى الله. أيضا الله هو الرزاق ذو القوة المتين، هو الذي يتولى إيصال الرزق إلى عباده. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. عليم سبحانه وتعالى بأحوالها. ولهذا يصل الرزق إلى كل دابة وإن دقت، وإن كانت نملة تحت صخرة في صحراء قاحلة يصل إليها رزقها بفضل الله. التوازن البيئي اللي احنا شايفينه في الدنيا ده توازن كفل الله به الأرزاق لكل الكائنات. وفي أشياء بتؤكل وفي من يأكل، رب العزة ضمن هذه الدائرة أن تظل متكاملة هكذا، دائرة الرزق. يرزق الله الناس بعضهم من بعض، وكذلك يرزق الله الكائنات بعضهم من بعض. تجد الحيوانات البحرية في البحار، منها ما يعيش على العوالق اللي في الماية، منها ما يعيش على الفقريات والمحاريات، منها ما يعيش على أكل بعض الأسماك. لكن في النهاية في نظام بيئي دقيق، مفيش كائن بيطغى على سائر الكائنات، مفيش مخلوق بيطغى على المخلوقات الأخرى، فيستقيم النظام البيئي الذي على أساسه وزع الله الأرزاق على الخلق. وتوزيع ربك للأرزاق على الخلق توزيع حكيم. ولهذا قال ربنا تبارك وتعالى عن نفسه: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يبقى أنت يا ابن آدم لست غنيا بنفسك، لا أنت على مستواك الشخصي، ولا الأمة ولا الدولة ولا المجموع ولا الدنيا بأسرها. الكل فقير إلى الله. الكل محتاج إلى الله، وقد جعل الله أرزاقنا في هذه الدنيا مرتبطة بالأرض، ولهذا سخر لنا ما في الأرض جميعا، وأمرنا أن نسعى أن نمشي وأن نسعى في طلب الأرزاق، لكنه ضامن الأرزاق وكفل الأرزاق، وأخبرنا أن كل مخلوق له رزقه المقدر، ولا يستطيع أحد أن يستكثر ويمن على خلق الله. الكل عبيد لله، الكل يعيش في فضل الله ويرفل في رزق الله عز وجل. ولهذا فالمؤمن المستيقن بهذا لا يغتر بالدنيا، لا يغتر بالدنيا، يعلم أن نعيم الدنيا زينة وشهوة زائلة، ويعلم أن نعيم الدنيا لا يشبع ولا يبقى ولا يصفو، وأنه سيسأل عنه يوم يلقى الله عز وجل. نعيم الدنيا لا يبقى، يزول ينتهي، إما أن يزول النعيم باستعماله، أين الأكلة التي أكلتها بالأمس؟ طب فين العزومة بتاعت شهر رمضان الماضي؟ خلاص مش موجود، انتهى لذة طعام أو شب أو ملء بطن من طعام وانتهى الأمر. هو ده نعيم الدنيا، إما أن يزول من بين يديك واحدة واحدة، أو يزول بالكلية وتشعر الفقر والفاقة، تفتقر إليه وهو موجود، سواء أخذ منك أو غصب منك أو حيل بينك وبينه أو جاءك الموت فحال بينك وبينه. عشان كده يتحسر الإنسان على ما بين يديه عند الموت. فاصل ونواصل إن شاء الله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، نعود إلى حديثنا عن الغنى. الغنى الحقيقي هو الاستغناء، الاستغناء عمن؟ الاستغناء عن الخلق، استشعارك إنك مش محتاج حاجة من حد، هو ده الغنى الحقيقي. لا عايز تمد ايدك لحد، ولا عايز تطلب من حد، ولا محتاج لحد، ولا باصص اللي في ايد حد، هو ده الغنى الحقيقي. ويصبح لك من المكانة والرفعة والمنزلة بين الناس بقدر استغنائك عما في ايديهم، وتنزل درجتك وتهبط الى الحضيض على قدر احتياجك الى ما في ايدي الغير. وقد أقام الله الدنيا كما قلنا منظومة تكافلية، منظومة تبادلية، الكل يحتاج إلى الكل. عشان كده الغني حقا هو الذي لا يحتاج إلى أحد، وإنما يحتاج إلى الواحد الأحد، يطلب من الله وحده. لأن أنا هنا لما هلجأ إلى الله وحده وأطلب من الله وحده، هيسخر لي كل الكائنات، كل الكائنات مسخرة وكلها ميسرة بفضل الله عز وجل. ولهذا فالغنى الحقيقي هو غنى النفس. قلنا إن نعيم الدنيا مهما استكثرت منه لا يغنيك، لا يغنيك ولا يكفيك. ولو أن لابن آدم واديا من ذهب لتمنى له واديا، هو لا يبقى، يزول إما بالإنفاق وإما بالفقر والفاقة إليه، وإما يحال بينك وبينه بالموت. وهو لا يشبع، مهما استكثرت منه فلن يكفيك، حتى لو كان لك وادي من الذهب، أحراء واسعة فيها ذهب بتاعتك لن تكفيك. لو أن لابن آدم واديا من ذهب لتمنى له واديان، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب. يبقى لا يشبع، وهو أيضا لا يصفو، لا يخلو من تعب. عشان تستخرجه وتصل إليه لابد من تعب ونصب وكد. قد خلقنا الإنسان في كبد يتعب ويشقى في تحصيل قوته في الدنيا، المسألة محتاجة بذل جهد. الأمر الأخير ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، سيسألون الله عن هذا النعيم الذي عشنا فيه. ويصبح الغنى في الحقيقة هو غنى النفس، ومن رزق غنى النفس فكأنما حيزت له الدنيا. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. استشعارك بالأمن، نايم في بيتك آمن مطمئن، استشعارك بالعافية في بدنك، ما فيش وجع، ما فيش ألم. شوف لما درسك يوجعك بينغص عليك حياتك. استشعارك بالأمن واستشعارك بالعافية في البدن، ثم استشعارك ان عندك ما يكفيك. والرسول قال عنده قوت يومه، ما يكفيك اليوم وليلة، ما يكفي اليوم وليلة يخليني احس ابقى مرتاح بقى امن. امال ايه القلق اللي احنا بنعيشه ده؟ ايه حالة القلق اللي احنا عايشينها على مستوى الناس جميعا، والصراخ اللي موجود عند الشعب، والنداء للحكومات شوفوا لنا حلول. هي دي حالة القلق والخوف، حالة موجودة عند كل الناس لكنها غير موجودة عند المطمئن إلى ربه. هي الحكومة هي اللي ترزقني، هي الحكومة هي اللي بتأكلني، هي وزارة المالية ولا وزارة الزراعة ولا وزارة الصناعة ولا 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 ولا، هم دول اللي عليهم رزقي. رزقي عند الله، رزقي ضمنه لي الله، ضمنه لي الرزاق. ولهذا قال عنده قوت يوم، قوت يوم وليلة فكأنما حيزت له الدنيا. انت محتاج ايه تاني؟ طعام اليوم موجود، عافية في البدن موجودة، امن وامان موجود، محتاج ايه تاني؟ من اصبح منكم، او قال من بات في رواية، من بات امنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإنسان الذي وثق بالله، وثق بالرزاق، يعيش حالة الرضا، حالة الطمأنينة في يومه وليلته. الإنسان قد يكون مستغنيا بالله عز وجل عن الخلق، لا يذل نفسه ولا يهين نفسه ولا يهدر غرامته من أجل أن الناس يعطونه أو يلتفتون إليه ويعرفون حاله وما أشبه ذلك. شوفوا المتسول، المتسول اللي ماشي يلف على الناس. والتسول أنواع كتير يا أخوان، في المتسول اللي مدد إيده في الطرقات، وفي المتسول اللي بيطرق عليك الأبواب، وفي المتسول اللي بيطلب حاجة من حاجات، يطلب علاج او يطلب رعاية صحية او يطلب اي شيء من هذه الاشياء. شوفوا حاله، استشعاره الفاقة، استشعاره الفقر. وممكن تجد هذا المتسول عنده مال، عنده يعني الناس تيجي تسأل كده، شوف اي متسول من الذين يتسولون في الطرقات يقول لك في 1000 جنيه كل يوم او 2000 جنيه في اليوم. طب ليه تاني يوم بتطلع تمد ايدك للناس؟ يقول لك ما ده رزقي. لا ده مش رزقك، هتموت ويجي وارث ياخذ هذا المال ينتفع به. يقول لك فلان الشحات مات ولقى عنده مش عارف كم الف او كم مليون، راحوا فين؟ راحوا للوريث، للوارث او لللص، ياتي اللص فيسرق هذه الاموال. انت عشت شحات ومت شحات وفضلت شحات، فين الغنى بقى؟ لانك انت افتقرت الى الناس فأحوجك الله إلى الناس، فعشت حالة الفاقة وحالة الفقر مش حالة الاستغناء. حالة الاستغناء بالله ملهاش علاقة جيبي فيها قد ايه ولا بيتي في ايه، لكن لها علاقة بحالتي النفسية مع الله، بقلبي مع الله. فكأنما حيزت له الدنيا. إذا عدم الإنسان غنى النفس، لو أعطي الدنيا وما فيها سيبقى فقير القلب. ولهذا أنا أقول لأصحاب المليارات وأصحاب الملايين من كان منهم يسمعني، أنا أعتقد أن ما حدش بيسمع، لكن لو فرضنا كده واحد منهم بيسمعني، هل استشعرت الغنى يا صاحب الملايين؟ هل أنت غني؟ هل استشعرت الغنى يا مالك المليارات؟ هل استشعرت الغنى؟ هل أنت غني حقا أم أنك تستشعر الفاقة والفقر؟ تجده بيشتغل 20 ساعة في اليوم، 18 ساعة، 20 ساعة، ما بيونش، مش قادر حتى يدي لدينه ويدي لآخرته شيء، هو مشغول بدنياه. ويقول لك أنا في لحظة لو ما التفتش لهذه الأموال ولهذه الإدارة أضيع. أضيع تضيع إيه؟ تضيع إيه يا مسكين؟ أنت الآن ضائع، أنت الآن ضائع، هذه الأموال لم تكفيك، هذه الأموال لم تغنيك. ولهذا ربما لما يسأل شخص تجد عنده فاقة، عنده فقر، يعني احنا عارفين الثلاثة الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في حال البلاء: الأقرع والأبرص والأعمى. دول ثلاث أشخاص كانوا كل واحد فيهم مصاب بمرض ومصاب بفقر، بفاقة، فقير محتاج، فقير مريض، والأمراض واضح أنها أمراض منفرة، أمراض جلدية أو في الرأس منفرة. الأقرع الناس بتنفر منه، والأقرع غير الأصلع، الأقرع هو مرض قراع في الرأس، مرض منفر في الشعر، وكذلك الأبرص مرض جلدي منفر. الأعمى، العمى مرض مش منفر بس هو مقعد يحول بينه وبين الكثير من حاجاته. الثلاثة الرسول يقول أراد الله أن يبتليهم. أما اسمع كلمة أراد الله أن يبتليهم، قال هم مش مبتلين، هم مش مبتلين بالمرض، مش مبتلين بالفقر. نعم، أمال إيه معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أراد الله أن يبتليهم؟ أراد الله أن يبتليهم بحال غير الحال، أراد أن يبتليهم بالمال وبالصحة. يعني هم في الحالة الأولى مبتلين، وفي الحالة الثانية هيبقوا مبتلين، بس في الحالة الأولى الفقير اللي مش لاجد خلاص هو منكفئ على نفسه، يقول يا رب يا رب، فهو عايش حالة صبر على الفاقة والفقر. المريض الذي لا يجد دواء ولا شفاء هو عايش حالة الصبر، صبر مر بس صابر، هو لا يملك إلا هذا. لكن لما تأتي الصحة، خيارات الصحة بقى وخيارات المال، ولما خيارات الصحة وخيارات المال هأنفق فين وهشترك في النوادي ومش عارف هعمل ايه وهسافر برا او هشتغل في المال، وتجد ولهذا تجد أبناء الأغنياء يرفلون في نعيم لا يستشعرون له معنى، وليس له أي مؤهل غير أنه ابن فلان الغني، ابن فلان اللي ربنا رزقه، ولهذا لا يستشعر معنى النعمة. البلاء هدفه إيه؟ أنك تستشعر الحاجة إلى الله والشكر على نعم الله التي لا تعد ولا تحصى. لما أراد الله أن يبتليهم الأقرع قال اشفيني يا رب، فشفاه الله، برئ من القرع. عايز مال إيه؟ قال له البقر أو الإبل، اداله بقر أو إبل. الأبرص اشفيني يا رب من البرص، فشفاه الله. طبعا أرسل إليهم ملك يسألهم، قصة طويلة أنا لست بصدد إرادها، لكن الشاهد هنا الأقرع بقى حسن الشعر، الأبرص بقى حسن الجلد، الأعمى بقى مفتح، بقى بيرى بيبصر، وأعطاهم الله من صنوف الأموال ما أغناهم به. ثم جاء الملك إلى الأقرع على صورة أقرع وقال له: مريض، عبد مريض فقير، أعطيني شيء أتبلغ به، أعطيني مما أعطاك الله. قال له: الحاجات كثيرة والمطالب كثيرة يا أخي، والله ده احنا بس منظر، ده المال ده اصلا كله اموال بنوك وقروض وانا شايل الهموم، يعني مش عايز تديني حاجة؟ انت مش كنت زي في يوم من الايام اقرع وفقير؟ قال له: انا طول عمري في العز ده، إنما ورثته كابرا عن كابر. فقال له إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. فذهب ماله وعاد مرضه، وحدث نفس الكلام مع الأبرص. أما الأعمى فقال له يا أخي خذ ما شئت فقد كنت أعمى، فأعاد الله لي بصري، وكنت فقيرا فأوسع الله علي مالي، خذ يا ابن اللي انت عايزه. فقال له الملك أمسك عليك مالك، فقد ابتليتم أنت وصاحبيك، ابتلاكم الله، نجحت أنت وهم، رسبوا في الاختبار. احنا عايشين حالة اختبار يا اخوانا، احنا عايشين حالة الأبرص والأقرع والأعمى مع المال ومع الصحة. من بات منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فهذا هو الغني، فكأنما حيزت له الدنيا. ولهذا يعني بعض اخواننا شراح الحديث يقول وربما تذهب الى فلان ممن يمتلكون اموالا طائلة من المصانع وغيره وتكلموا عن مال الزكاة، تقول له الزكاة للجمعية الفلانية او للجهة الفلانية، فيقول لك ياخد انا علي ديون وديون والحالة كربو. ده بنتكلم في 2.5%. ده في واحد يعني جاب حاجة كده وقطعها وفي الاخر طلع ربع العشر ده 2.5%، ولك يا دي قطعة الزكاة من المال بتاعك لا تساوي شيء، لا تساوي شيء. لكن كثير من الناس يبخلون حتى في الزكاة، يبخلون على أنفسهم، يظنون على أنفسهم ويستكثرون من الأموال. ورب العزة قال ولا تمنن تستكثر. يقول لك والله ده أنا عندي الظروف وكذا وكذا وكذا. خلاص خليك أنت وبلاؤك، أنت واختبارك، أنت مع ربك، ربك أعلم بما في صدرك. يقول سألت مرة أحد طلبة العلم في الجمهوريات الإسلامية عن حال الناس في بلده، قال الخير كتير في إيديهم لكن الفقر كبير في قلوبهم. والله ده حال كثير من الناس، الخير كتير بين إيدينا لكن الإحساس بالفقر والفاقة يحطمنا. أنا بس عايز بسرعة كده أربط بين هذا وبين كيف ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه. لما جاء مال الفيء إلى الرسول فالأنصار عرفوا أنه جاله مال وفي ذهب وفي أموال وفي في، فقعدوا يقولوا يعرضوا نفسهم أمامه، إحنا موجودين أهو، أنت هتوزع إحنا موجودين ما تنسناش. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله ما الفقر أخشى عليكم، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تفتح عليكم كما فتحت على من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. الإنسان ممكن يستغني بأقل القليل. يعني أحد مشايخنا يقول إيه، يقول أنت تعجز إنك تملى التلاجة بتاعتك عيش خبز، هل ده شيء يعجزك؟ يعني لا لحمة بقى ولا خضار ولا أي حاجة، يبقى عندك الخبز، انت ممكن تأكل الخبز قليل من الملح ببعض الجبن وتأكل وتشبع ويكفيك الله بهذا. انا لا ادعو الناس لهذا، لكن انا اقول من اراد ان يستغني عن الناس سيجد المسألة سهلة هينة يسيرة، والله سيوسع عليك، سيفتح لك الابواب من حيث تحتسب ومن حيث لا تحتسب. ثم انظر الى هذا الترتيب في الدعاء بقى، ترتيب الدعاء اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. نجد أن الله سبحانه وتعالى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قدم الهدى والتقى على العفاف والغنى، لأن بالهدى والتقى صلاح العبد في أمر دينه، وبالعفاف والغنى صلاح العبد أو المرء في أمر دنياه. وقدم الهدى على التقى لأن الهدى هو العلم النافع، والتقى هو العمل الصالح، والعلم قبل القول والعمل، والهداية سبب لتحصيل التقوى. وقدم العفاف على الغنى لأن العبد أحوج إلى العفاف منه إلى الغنى، لأن العفاف فيه من ضرء المفسدة ما ليس في الغنى، بل العفاف يقودك إلى الغنى. العفاف هو الاستعفاف عما في أيدي الناس، هو يعطيك شعور الغنى، يعطيك الإحساس بالغنى. الشيخ ناصر السعدي يقول هذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها، وهو يتضمن خيري الدين والدنيا أو الدنيا والآخرة، فإن الهدى هو العلم النافع، والتقى هو العمل الصالح، وترك ما نهى الله ورسوله عنه، وبذلك يصلح الدين، فإن الدين علوم نافعة ومعارف صادقة فهي الهدى، وقيام بطاعة الله وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو التقى، والعفاف والغنى يتضمنان العفاف عن الخلق وعدم تعليق القلب بهم، والغنى بالله وبرزقه، والقناعة بما فيه، وحصول ما يطمئن به القلب من الكفاية، وبذلك تتم سعادة الحياة الدنيا والراحة القلبية، وهي الحياة الطيبة. فمن رزق الهدى والتقى والعفاف والغنى نال السعادتين، وحصل له كل مطلوب، ونجا من كل مرهوب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وصل اللهم على الحبيب النبي وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يستنشق الكون عبيرا لياسمين، ويفوح مسكان والوفاء كل حين، والعلم